السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا مع هذه الآية، مع الدرر التي نقف معها ونستنبطها من كتاب الله سبحانه جل وعلا، فهو كتاب مليء بالجواهر، تحت كل كلمة من كلماته سر لطيف لا يهتدي لذلك إلا أولو الألباب، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما زال الحديث مع هذه الآية، ولا يزالون يقاتلونكم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صدودهم عن سبيل الله، كفرهم بالله، إخراجهم لأهل الله من بيت الله، بعد أن ذكر أن الإشراك بالله أكبر من القتال في الشهر الحرام، أن إيذاءهم للمسلمين أكبر من القتال في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل، وأن هؤلاء لا يزالون يحاولون، لا يزالون يفعلون ما استطاعوا فعله لكي يصرفوا المسلمين عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ومن يرتدد، لم يقل الله سبحانه وتعالى ومن يرتد، إنما قال يرتدد بصيغة الافتعال، كأن الإنسان لا يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى أنه اقتنع بهذه الشبهات، لا يصرفه عن دين الله أنه اقتنع بما يقول أعداء الله. جاءت صيغة الافتعال لارتداد، ومن يرتدد منكم، لتبين أن المسلم لا يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى أنه اقتنع بهذه الشبهات، لا يصرفه عن دين الله أنه قد اقتنع بما يقول أعداء الله، فكأنها تفيد التكلف، لم يرجع عن دين الله سبحانه وتعالى لمجرد هذا الإلقاء، ولكنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى لأنه لم يستقر الإيمان في قلبه، وإلا فلو خالط الإيمان بشاشة القلوب لما خرج من هذه القلوب. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت بهذه الحالة، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الحبط بفتح الحاء والباء معناه في اللغة أن تأكل الدابة أكلا كثيرا فينتفخ بطنها، لا تنتفع بهذا الطعام، بل ربما تتضرر بذلك الأكل، تنتفخ بطنها وربما تموت بسببه، فهذا هو الحبط. كذلك الإنسان قد يعمل أعمالا كثيرة وتذهب لا ينتفع الإنسان بها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الله سبحانه وتعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال ربنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا يقام لهم يوم القيامة وزن ينفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم قول الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فيحبط عمله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأنزل الله سبحانه جل وعلا هذه الآية ليطمئن قلوب المسلمين الذين وقعوا على سبيل الخطأ في القتال في الشهر الحرام ليخبرهم أن فعل المشركين أقبح وأن فعل المشركين أكبر ولكنهم لا يشعرون ثم قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا رتبت هذه الصفات بترتيب وقوعها إن الذين آمنوا حققوا الإيمان ابتداء ثم حققوا الهجرة إلى الله ورسوله ثم حققوا لما أذن الله لهم بالجهاد فجاهدوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إن الذين آمنوا فآمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ورحمة في هذا الموضع رسمت بالتاء المبسوطة فإذا وقف القارئ عليها يقرأ أولئك يرجون رحمة وكأنها رسمت بالتاء المبسوطة أو بالتاء المفتوحة لتدل على سعة رحمة الله رب العالمين فرحمته قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم فجاء عبد الله بن جحش بعد أن كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام أرادوا أن يتلمسوا رحمة الله سبحانه وتعالى فقال عبد الله بن جحش للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هب أننا لا وزر علينا فيما فعلنا فنحن نطمع في رحمة الله فهل لنا ثواب في ذلك الأمر أراد الثواب من الله سبحانه وتعالى على ذلك القتال فما فعل ما فعل إلا دفاعا عن دين الله إلا إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى فهل لنا ثواب فيما فعلنا فأنزل الله هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هذه الآية الكريمة نزلت فيهم ويقال أنها نزلت في رجل هو الصحابي الذي نقف معه وقفة هو عتبة بن أسيد، ويقال له أبو بصير، رجل وفتى من فتيان مكة، نشأ محبا لبيت الله الحرام، نشأ محبا ومعظما لبيت الله الحرام، يقف عند الكعبة وعينه ترى الحجيج يأتون من كل مكان استجابة من الله لدعوة ولنداء خليل الله إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يرى الحجيج يأتون من كل مكان يعظمون بيت الله، تدمع عيونهم، ترق قلوبهم، أصوات خاشعة ودعوات مرفوعة، فيعرف للبيت حرمته ويرجع إلى أمه ويضع رأسه على كتفها، فتضمه أمه إليه وتضع يدها على كتفه حتى ينام، ويعود إليها في يوم من الأيام وهو يبكي، يعود إليها في يوم من الأيام حزينا: ما بك يا عتبة؟ فيقول لها: لقد رأيت الناس يعملون معاولهم فؤوسهم في بيت الله الحرام، يريدون هدم الكعبة. فتطمئنه وتقول له: يا عتبة، إنهم يعيدون بناءها مرة ثانية. فيطمئن لذلك الأمر حتى يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على جبل الصفا، وهو عند مكة صادق أمين ذو أخلاق فاضلة وذو صفات حسنة. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي على بطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار من لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رجلا مكانه أو أرسل غلامه: اذهب فانظر ماذا يريد أن يقول محمد. ويخرج عتبة بن أسيد أبو بصير في ذلك الموقف الذي صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، لتتحول حياة عتبة كلها فيصير من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا معه وقفة في اللقاء القادم إن قدر الله رب العالمين لنا البقاء واللقاء، والحمد لله رب العالمين.